صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
فاز ترامب وسيعود سيد البيت الأبيض. أجندته الداخلية حافلة ومزدحمة جدا، والأجندة الخارجية ليست أقل ازدحاما، ملفات، أزمات وحروب عديدة تنتظره.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في استوديو الحدث، ونناقش اليوم عودة ترامب إلى البيت الأبيض وما ينتظر أوروبا والشرق الأوسط في ظل ولايته الثانية. معنا من واشنطن الكاتب والصحفي المختص بالشأن الأمريكي إيلي يوسف. أهلا بك أستاذ إيلي في استوديو الحدث.
أهلا بك.
ومن بيروت معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ شوقي عشقوتي. أستاذ شوقي أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم والمستمعين الكرام.
إذن مستمعينا، العالم يترقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه المدوي على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، فكيف سيتعامل ترامب مع أزمات الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا؟
وكيف ينظر الحلفاء الأوروبيون لترامب ومطالبه لهم بتحمل المزيد من المسؤولية ودفع ثمن ما توفره أمريكا لهم من أمن؟ ونبدأ معك من واشنطن أستاذ إيلي. يعني بداية، بعد فوز ساحق وعلى عكس توقعات استطلاعات الرأي، يعود ترامب إلى البيت الأبيض بقوة. كيف ستكون ولايته الثانية برأيك؟ يعني هل ستكون نسخة من ولايته الأولى، أم أن ترامب اليوم يختلف عن ترامب الأمس؟
طبعا شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه من الصعب بعد الآن استماع أو الالتفات جديا إلى ما الذي كانت تقوله كل استطلاعات الرأي والتحليلات التي كانت تتوقع على الأقل أن تكون المعركة بين ترامب وهاريس متوازنة، لكن في نهاية الأمر تبين أن هناك نصرا كبيرا حققه ترامب. لذلك الاعتقاد بأن ترامب هل سيكون نسخة جديدة أم نسخة قديمة، طبعا هذا الأمر أيضا فيه الكثير من التشكيك. لذلك لكي لا يعني نخاطر بالتوقعات، لكن هناك من يقول على الأقل بأنه بالإمكان توقع سياسات مختلفة، خاصة بالنظر إلى الأسماء التي يطرحها الآن في تشكيلة إدارته الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بالذين سيتولون مسؤوليات السياسة الخارجية. أنا أتحدث عن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، مندوبة وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا مستشار الأمن القومي. هناك الأسماء المطروحة، يعني هذه الثلاثة، بينهم ماركو روبيو سيناتور من ولاية فلوريدا. هؤلاء الثلاثة هم عمليا من الحزب الجمهوري أو مما يسمى بالمحافظين في الحزب الجمهوري، وليسوا من التيار الشعبوي بشكل حقيقي. لذلك هؤلاء الأشخاص الثلاثة قد يعكسون توازنا يمكن أن نشهده في ولاية ترامب المقبلة، بمعنى يعني تصريحات ترامب التي تبدو جد يعني متشددة تجاه الملفات الخارجية. هذه الأسماء الثلاثة أعتقد أنها لن تكون بنفس الوجهة. لذلك يمكن القول بأن مسألة سياسة خارجية تكون أكثر هدوءا يمكن توقعها فقط بناء على هذه التسميات بحسب ما أراه.
نعم. من واشنطن نعود إلى بيروت، إليك أستاذ شوقي عشقوتي كاتبا ومحللا سياسيا لبنانيا. أستاذ شوقي عشقوتي، بداية، هل أتت هذه النتيجة مفاجئة لك كمراقب بقرب وبدقة للمشهد الأمريكي؟ هل تفاجأت بهذا الفارق وما حققه دونالد ترامب؟ وبالتالي ما الذي تتوقع للفترة المقبلة للمستوى القريب لنا؟
صراحة انتصار ترامب استنزار غير مسبوق. نحن الآن أمام أقوى رئيس أمريكي. هذا الرئيس حصل على تصويت شعبي وعلى قوة سيطرة على القرار الأمريكي. ترامب الثاني غير ترامب الأول. ترامب الثاني أول شيء يملك قراره، جاهز للحكم ومستعد للحكم، جهوزيته على صعيد فريق العمل، على صعيد سياسات خارجية داخلية. نحن نتوقع أن يكون أولي أكيد ترامب مشروع داخلي عنده أمريكا أولا، عنده الاقتصاد، عنده أهداف في كل على مستوى الداخل والخارج، ولكن يبدأ بالجبهة الداخلية الأمريكية، فريقه جاهز وسينطلق في سياسة خارجية متأنية. ترامب الآن أكثر نضجا، صحيح أنه معه فائق قوة ولكنه أكثر نضجا وأكثر تقبضا للحقائق الجديدة. لن يكون بإمكان ترامب أن يتجاهل حقائق جديدة في العالم، أشياء كثيرة تغيرت بين 2020 وهلأ، خصوصا في الشرق الأوسط، في أوكرانيا، روسيا، في كل ملفات العالم تقريبا هناك ثوابت ومبادئ أساسية، ولكن أيضا هناك تغييرات منتظرة على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية. وإذا حبيت نفوت بالملفات، الأولوية ستكون أكيد للملف الأوكراني. أنا أتوقع أن تكون أول تغيير في نلمسه في الخارج على هيك الملف الأوكراني.
نعم. بهذا نعود إلى واشنطن قبل الدخول معك أستاذ شوقي ومع ضيفنا كذلك أستاذ إلي بالتفاصيل حول الملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا، العلاقة مع الصين، مع أوروبا، كل هذه الملفات ملفات مهمة جدا. ولكن في واشنطن إليك أستاذ إلي مجددا، هل تعتقد أن ترامب في عهدته الثانية سيكون أكثر دبلوماسية أم سيكون أكثر حزما باعتقادك؟
يعني هو على الأقل بما يصرح به سيكون الاثنين معا، بمعنى أنه سيكون أكثر دبلوماسية لكنه أيضا سيكون متشددا. وهذا الأمر يعني عمليا إذا أردنا أن نشرحه، هو يعكس حقيقة شخصية هذا الرجل تماما، والأمر ليس مفاجئا. في المكان الذي ينبغي أن يستخدم الدبلوماسية سيقوم بذلك، وفي الأمكنة التي سيحتاج إلى التشدد أيضا سيكون مستعدا لذلك. لكن هو يقول بأنه لا يريد حروبا جديدة، لكن طبعا شكل الحروب في هذه الحالة قد يختلف، يعني ليس بالضرورة أن يعمد ترامب إلى إطلاق حرب أو أن يجر إلى حرب، لكن يستطيع أن يمثل الكثير من هدف الحروب بدل من إطلاق الرصاص استخدام أدوات أخرى. وهذا ما هو متوقع ليس فقط في الملف الإيراني، طبعا قد نناقشه في الفترة في قسم لاحق، لكن استخدام سلاح العقوبات يبقى سلاحا أساسيا يمكن أن يقوم به ترامب، وهذا الأمر يهدد به ليس فقط كما قلت إيران، يهدد به أيضا الصين، يهدد به روسيا، ويهدد به كل الأطراف الأخرى التي قد لا تتناسب أو لا تكون سياساتها متناسبة معه. في هذه الحالة سنشهد بهذا المعنى تشددا من قبل ترامب، هو مستعد أيضا للقيام بما يعتبره مصلحة أمريكية عليا بشكل أساسي.
نعم أستاذ إلي، يعني أنت أشرت بأنه يعني ربما لن يدخل في حروب جديدة، سيستخدم أسلحة أخرى، أسلحة العقوبات، أسلحة أخرى مثل العقوبات وغيرها، وأيضا ربما يعني هناك توقعات كثير بأنه يريد أن ينهي الحروب القادمة، وخاصة الحرب الأوكرانية التي أشار إليها بأنه سينهيها، يعني حتى خلال حملته قال أنه سينهيها خلال 24 ساعة، لكن يعني حتى الآن لم يفصح عن ذلك يعني بأي شكل. ما هي خطته؟ يعني هل بإمكانه أن يقوم بهذا الأمر وينفذ ما قاله؟ يعني هل هناك شيء رشح عن خططه وما ينوي فعله فيما يتعلق بالملف الأوكراني الذي يعد أساسي، والحرب الأوكرانية أساسية خاصة فيما يتعلق بعلاقات حتى مع أوروبا وروسيا؟
يعني في الواقع طبعا هو لم يعلن أساسا، هو قال بأنه حتى من قبل أن يدخل البيت الأبيض سيكون قادرا على إنهاء هذه الحرب من خلال مكالمة هاتفية على الأقل، لكن على ما يبدو أن هذا الكلام كان كلاما انتخابيا. حتى التسريبات التي جرت بالأمس من قبل الصحافة الأمريكية بأنه أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين في الأسبوع الماضي، قام الكرملين بنفيها، وهذا دليل على أن القضايا لا تسير يعني على نفس الصفحة بين الطرفين. روسيا يعني يجري الحديث بأنها تستعد الآن للقيام بهجوم كبير في منطقة كورسك لاستعادتها من الأوكرانيين، وبالتالي تحاول أن تحسن في شروطها التفاوضية عبر استعادتها على الأقل الأراضي الروسية التي احتلت. فهذا يعني بأن الأمر ليس بهذه البساطة. في المقابل جرى هناك الكثير من التشريبات حول ما الذي يريد أن يقوم به ترامب، على الأقل يعني ما قيل بأن خطته لمستقبل هذه الحرب. قال بأنه يريد أن يقيم منطقة منزوعة من السلاح، تجميد الصراع لمدة 20 عاما، ودعم أوكرانيا بشكل أو بآخر في لكي تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، وبالتالي التنازل مبدئيا عن بعض الأراضي التي احتلتها روسيا وخاصة شبه جزيرة القرم. لكن مسألة الشرق الأوكراني لا تزال خاضعة للأخذ والرد. لذلك هذه يعني عناوين مطروحة، لكن في الواقع يعني إذا كانت هذه هي نيات روسيا، وخاصة في ظل الأحاديث أو التحليلات التي تقول بأن الأمر يتجاوز مسألة احتلال أراضي أوكرانية من قبل روسيا، الأمر يتعلق في إعادة رسم السياسات الدولية التي تسعى روسيا من خلال تحالفاتها سواء مع الصين أو مع إيران أو مع كوريا الشمالية أو مع غيرها من الدول، أنها تريد تغيير هذا النظام الدولي. هذا النظام الدولي بالتعريف هو نظام تحت قيادة أمريكية. إذا كان ترامب يريد أن يستعيد عظمة أمريكا سواء في الداخل أو في الخارج، عليه أن ينتبه جيدا إلى أن شروط إعادة بناء الداخل الآن بالنسبة للولايات المتحدة لا تنفصل ولا تنفصل عن شروط استعادة أو الحفاظ أو على الأقل الحفاظ على التفوق الدولي، إذا كان لنا استخدام هذه الكلمة. لذلك هو مضطر أن يعيد حساباته في كيفية إدارة كل الحروب التي لا تزال مندلعة. لهذا السبب أنا أشرت إلى أن تعييناته لمايك وولز كمستشار الأمن القومي، ماركو روبيو كوزيرا للخارجية، وأيضا ليز ستيفاني كمندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة. هذه الشخصيات الثلاثة كما قلت لديها وجهات نظر لا تختلف كثيرا عن وجهة نظر ما يسمى المؤسسة التقليدية السياسية أو ما يسمى بالدولة العميقة إذا شئت في الولايات المتحدة، الذين أعتقد بأنهم ينظرون إلى الصراعات الدولية من منطلق قد يكون ليس بالضرورة يعني متصارعا أو متصادما مع تصريحات ترامب، لكنها قد تكون في سبيل تصحيح ما يمكن تصحيحه إذا كان لترامب أن يعني يقوم بخطوات قد لا تكون في مصلحة الولايات المتحدة.
نعم أستاذ إيلي، جيد هذا الكلام. ننتقل إلى ضيفنا في بيروت الأستاذ شوقي عشقوتي. أستاذ شوقي، إذن يعني كما تفضل ضيفنا من واشنطن الأستاذ إيلي، يعني أنه ليس من مصلحة أمريكا تغيير هذا النظام العالمي الجديد الذي يعني أمريكا هي يعني الأقوى فيه والتي هي اللي وضعت أسسه، وبالتالي عليها أن تحاول الحفاظ عليه، وليس كما تريد الصين وروسيا يعني الاتيان بنظام عالمي جديد. وبالتالي هل يعني هذا أنه سيكون بحاجة إلى حلفاء الولايات المتحدة الغربية وبالتحديد إلى الأوروبيين، وبالتالي سيتعامل بشكل آخر مع الأوروبيين يعني كحلفاء وليس كخصوم، لأن تصريحاته السابقة كانت تشير أنه سيفرض يعني رسوما جمركية على المنتجات الأوروبية، وهناك أوروبا أيضا تستعد لاتخاذ إجراءات معاكسة أو لحرب تجارية مع الولايات المتحدة. هل سيضطر إلى تغيير تعامله مع أوروبا ويبقي على الأوروبيين كحلفاء أم كخصوم؟
أكثر جماعات والدول قلقا هي الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية الآن لديها تجربة مرة مع ترامب في الولايات الأولى. هناك محاولات لنشأة علاقة جديدة اشتهلها رئيس فرنسا ماكرون، ولكن أعتقد أن هناك جملة من الملفات التي تسبب دواعي القلق، لأنه هناك خلط أوراق على مستوى النظام العالمي السياسي الآن، وهناك ملفات أوكرانيا، مستقبل الناتو، الشرق الأوسط، الصين، حتى العلاقات التجارية اقتصادية بين أوروبا وأمريكا على صعيد الرسوم على المبيعات الأوروبية في الأسواق الأمريكية، كل ذلك يجعل أن العلاقة الآن يعتريها الكثير من الشكوك والقلق عند الأوروبيين، وهناك أكثر انجذاب إلى فكرة الاستقلالية الاستراتيجية وتأمين المصالح الأوروبية بالقدرات الأوروبية بدون اتكال على المصالح الأمريكية. سننتظر، ربما أنا أتوقع أن يدخل الرئيس ترامب تعديلات على هذه الرؤية في سياسته مع أوروبا، وأن يكون أكثر مراعاة للوضع الأوروبي الجديد، ولكن سيعتمد أكثر على بريطانيا وسيبني علاقة خاصة مع رئيس ماكرون من دون أن تترجم عمليا إلى خطوات يعني تبعد أوروبا عن المدار الأمريكي الجديد. فأنا أنتظر، أنا أحكم على العموم خلال أصلا التعاطي مع الملف الأوكراني. أوكرانيا هي نقطة في الاختبار والامتحان لترامب، هي النقطة الأولى. القلق الأوروبي الآن كيف ستعمل ترامب مع أوكرانيا، هل سيوقف الدعم الأوكراني لأوكرانيا، هل سيدفع الرئيس الأوكراني زيلينسكي الثمن ويكون الضحية، هل سيأخذ صفقة مع صديقه بوتين على أساس مقايضة بين أوكرانيا وسوريا مثلا، لأن سياسة ترامب الآن هي تحييد روسيا وتحجيم إيران، والتركيز عند ترامب الآن على تحجيم إيران في الشرق الأوسط. أكيد لا يريد حروب، ولكنه يريد تسويات بشروطه هو. استطاع ونجح أن يقدم نفسه كنظريا صلح سلام، ولكنه عليه أن يثبت ذلك في أكثر من ملف شائك.
نعم أستاذ شوقي عشقوتي، السؤال بما أن التركيز قد يكون على أوكرانيا، ورأيت أن بداية الخطوات لسيد البيت الأبيض دونالد ترامب ستكون من خلال أوكرانيا، هل تعتقد أن من السهولة إيجاد صيغة معينة تحفظ ما وجه بوتين لنقول بين مزدوجين، وبالوقت نفسه يمكن أن تقبل بها أوروبا ويقبل بها الرئيس الأوكراني، لأن أي ذهاب نحو روسيا أكثر على حساب أوكرانيا قد يؤثر على كل دولة أوروبية بحد ذاتها، بالتالي قد يؤدي إلى تفكك أوروبي معين، وهذا قد لا يكون من مصلحة واشنطن. باعتقادك أي صيغة يمكن أن تكون مقبولة فيما لو أراد ترامب حقا إنهاء هذه الحرب مع وصوله إلى البيت الأبيض؟
أنا أتصور أنه سيراعي الاعتبارات الأمن القومي الروسي تحديدا، يعني سيراعي المطالب في إقليم دونباس وشرق أوكرانيا، سيكون هناك تسهيلات أو مراعاة مقابل أكيد تطمينات وضمانات لأوكرانيا، إن على صعيد ضمان عدم وقوع حرب جديدة أو استحقها بالاتحاد الأوروبي وليس بالحلف الأطلسي، بالاتحاد الأوروبي، أو تعهد على تأمار أوكرانيا وفق مشروع مارشال الجديد أو ما يشابه، ولكن بالتأكيد سيعطي بوتين شيئا ما، ولكن ليس كل ما يريد بوتين. يعني الانطباع أن سيبيع أوكرانيا أو ستهلع أوكرانيا، الانطباع ليس بفعل أبدا، سيقايد بين أعطائه في أوكرانيا وأعطاء بوتين تسهيلات لأمريكا في سوريا والشرق الأوسط. ما يهم الآن الرئيس ترامب هو تحجيم إيران وعزل إيران وجرها الاتفاق مع أمريكا بشروطه هو. هو لا يريد حرب مع إيران، هو يريد صفقة مع إيران ولكن بشروط أمريكية. وستبدأ هذه الصفقة معناها بالتأكيد في الأشهر الأولى بعد تسلمه، بعكس كل انطباع. سيركز الرئيس ترامب على إيران وعلى صفقة مع إيران ولكن بشروطه هو. لذلك يعمل على صعيد إخضاع إيران لحصار معين، العودة إلى تلويح سياسة الضغوط القصوى، جذب السعودية، الربط مع روسيا. هناك خطة محكمة ولكن لننتظر.
نعم بهذا نعود إلى واشنطن مجددا. إليك أستاذ إلي يوسف، باعتقادك ثمة من يقول أن أي صيغة ستكون معقولة ومقبولة ستكون من خلال فرض أمر واقع على أوكرانيا، وهذه الصيغة قد تكون بتخلي أوكرانيا نهائيا عن شبه جزيرة القرم، على يجري العمل على ترتيب انسحابات تدريجية روسية من الأراضي الأوكرانية الأخرى. هل باعتقادك هذه الصيغة قد تكون صيغة مناسبة، نعود مجددا، صيغة مناسبة لفلاديمير بوتين، لأوروبا، وللرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي؟
يعني في الواقع حتى هذه اللحظة نحن نسمع التصريحات الأوكرانية بأنها يعني لن تتراجع عن مطلبها باستعادة الأراضي وليس التخلي عن الأراضي. طبعا حتى هذه اللحظة هي تصريحات مبدئية، لكن في الواقع هل يمكن أن يعني تكون أيضا نتيجة توافقات ليس فقط مع الولايات المتحدة لكن أيضا مع الأوروبيين؟ نحن نتذكر أن العديد من الدول الأوروبية، وأنا أتحدث عن الدول الرئيسية المؤثرة يعني ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا بشكل خاص، كان الحديث مبكرا عن ضرورة الدخول في مفاوضات وبالتالي التواصل إلى تسوية، وهذا كان أيضا يلتقي مع تصريحات بما فيه قائد القيادة الأمريكية المشتركة يعني الذي قال في تقريبا خريف العام 2022 الجنرال كيلي بأنه عند إذا كان هناك فرصة للدخول في تسويات علينا أن نستغلها، وهذا كان في ذلك الوقت يشير إلى أن مسألة التوصل إلى تفاهمات وتسويات مع روسيا مطروحة. لذلك مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات باعتقادي مع مجيء ترامب على الأقل إذا كان يضمن كما قيل بحسب التسريبات بأن تكون أوكرانيا مستقلة والحفاظ عليها وتحويلها إلى ما يشبه تماما الوضع وضع إسرائيل في منطقتنا، بمعنى أنها ستكون هي الواجهة الدفاعية الأولى في مواجهة روسيا التي قد تقبل الولايات المتحدة برئاسة ترامب أن تأخذ جزءا من الأراضي التي احتلتها، وأنا أتحدث هنا عن شبه جزيرة القرم التي عملية هي باتت جزء من روسيا بشكل أو بآخر. نحن نتحدث عن نحو 10 سنوات عندما دخل إليها الجيش الروسي. لذلك إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تعدها الدول الغربية والولايات المتحدة بأن ستكون دولة مستقلة لن تدخل حلف الناتو إلا بعد 20 عاما، لكن الباب لدخولها الاتحاد الأوروبي سيبقى مفتوحا، وتحولها إلى أكبر قوة يعني في مواجهة القوة الروسية، وخاصة أنها لديها جيش ثبت أنه الآن هو من أقوى الجيوش، يعني الذي استطاع أن يقف في وجه الجيش الروسي طوال تقريبا 3 سنوات. فأعتقد أنه يمكن في هذه الحالة الحديث عن تسوية تضمن بهذا المعنى الاستقلال لأوكرانيا، لكنها في الوقت ذاته تضمن للأوروبيين بأن مسألة تغيير التوازن في القارة الأوروبية لمصلحة روسيا لم يعد بالإمكان أن يتطور أكثر مما هو عليه الآن. لذلك عندما تشدد روسيا على سبيل المثال قبل يعني دخول ترامب إلى البيت الأبيض أو تحاول أن تستعيد أراضيها، هي تحاول أن تكون على يعني على طاولة مفاوضات، على الأقل لا يمكن أن تقايد بأرض محتلة من قبل أوكرانيا، طبعا أرض روسية محتلة من قبل أوكرانيا. لذلك هذه هي المعادلة التي أعتقد أن يجري الحديث عنها في هذه الفترة.
نعم سيدي، هذا فيما يتعلق بأوكرانيا، لكن ماذا عن ملفات والتوتر والحرب في الشرق الأوسط؟ يعني كيف سيتعامل معها ترامب الآن، سيما وأن نعرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني رحب بشدة وبحرارة بعودة ترامب، يعني هناك البعض يتصور وكأن يعني إدارة ترامب ستطلق يده في المنطقة ويفعل ما يشاء، على عكس إدارة الرئيس بايدن الذي يعني كان يحاول أن يكبح جماح الحكومة الإسرائيلية. الآن كيف سيتعامل ترامب معها؟
أنا أعتقد أنه يعني خلافا لهذا التوصيف إذا سمحت لي، أصلا إدارة بايدن لم تكف يد إسرائيل. يعني هذا
فيما يتعلق بإيران يعني ومحاولات إسرائيل لضرب إيران على الأقل الأخيرة،
لكن المشكلة هي لا الآن نحن نواجه حروب، يعني حربا في غزة والضفة الغربية وحربا في لبنان، وبالتالي هذه الحروب مرتبطة تماما بالملف الإيراني إذا كنا نريد أن يعني أن نصلها بهذا الملف. لكن من قال أن الإدارة الأمريكية التي كانت موجودة كانت أقل تشدداً من إدارة ترامب؟ بالمناسبة هي لم تتراجع عن أي عقوبة فرضها ترامب ضد إيران، ولم تعد إلى الاتفاق النووي، ولم يعني وحتى الأموال التي قيل بأنها ستقوم بالإفراج عنها لا تزال موجودة في قطر حتى هذه اللحظة. لذلك يعني الآن ما هو متوقع ليس فقط أن تستمر سياسة ترامب التي تبناها بايدن ويعود إليها ترامب الآن، هذا أمر يعني متفق عليه من قبل كل السياسيين الأمريكيين، هذا الذي لم تنتبه إليه إيران، بأن السياسة الأمريكية تجاه تعاملها مع إيران تغيرت من قبل كلا الحزبين، وهذا الذي كما قلت لم ينتبه له الإيرانيون. هناك تغيير استراتيجي حصل في النظرة الأمريكية لدور إيران في المنطقة، وعلى إيران أن تعيد حساباتها بناء على هذه القراءة الجديدة التي يجب أن تقوم بها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحروب التي الآن يعني لا تزال مندلعة، الاتصالات الإسرائيلية الأمريكية يعني وكما نعلمه هنا في واشنطن، هذه الاتصالات تدور على قاعدة كيفية أن تضمن الولايات المتحدة المطالب الإسرائيلية تجاه أنيا في لبنان وليس العكس. بمعنى الحديث عن الاتفاق الحالي لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، هذا الاتفاق يجري الاتفاق عليه أولا مع واشنطن لتكون هي الضامن لمطالب إسرائيل بأن لها الحق في المستقبل بأن تقوم بما يجب أن تقوم به لضمان حماية أمنها وعدم السماح لحزب الله على سبيل المثال بالعودة مجددا إلى تسليح نفسه وأن يشكل تهديدا جديدا مرة أخرى لإسرائيل. فالموضوع تجاوز عمليا ما يسمى بالاتفاق بقرار 1701 الذي يعني وقع عام 2006. نحن الآن أمام هذه المعادلة، والولايات المتحدة على ما يبدو مستعدة لهذا الموضوع، وهناك تنسيق حاصل بين الفريق الانتقالي للرئيس بايدن مع الفريق الانتقالي الذي شكله ترامب لتسلم السلطة، وهذه المفاوضات جارية بتنسيق ما بين الإدارتين المغادرة والتي ستأتي لاحقا. فهذا الأمر هو الذي يجري بحثه الآن وليس على قاعدة مصالح لبنان على سبيل المثال.
نعم. أعود سريعا إليك أستاذ شوقي عشقوتي لو سمحت، بشكل عام بشكل بعد الحرب الأوكرانية التي هي أولى الخطوات كما تفضلت وأشرت ستكون لترامب، هي إشكالية ملفات الشرق الأوسط ستكون إيران هي الحاضرة فيها، ماذا عن الصين؟ هل تعتقد أن سيكون هناك هدوءا معينا بمخص هذا الملف، خصوصا أن الحرب الاقتصادية مشتعلة بين الجانبين ولا يقتصر الموضوع فقط على أمريكا وعلى الصين إنما أيضا أوروبا في هذا الموضوع، ماذا تقول بشكل مختصر لو سمحت؟
أكيد لا يحمل ترامب عصر سحرية ولا وأمامه واقع معقد وشائك. ترامب يبني استراتيجيته على أمرين: العودة إلى التطبيع والسلام واتفاقات إبراهام، واتخاذ المملكة العربية السعودية كمرتكز أساسي لاستراتيجيته في المنطقة. نحن نعلم أنه بالأمس كان في قمة عربية إسلامية حددت سقف الموقف وأظهرت محورية القضية الفلسطينية والحاجة إلى حل سياسة قائمة على حل الدولتين، ولكن هذا الحل الدولتين اللي هو شرط للتطبيع والسلام لاحقا دونه عقبات، لأن الواقع على الأرض تغير جذريا. الحرب قضت عمليا على حل الدولتين، في غزة لم يعد هناك أرض، دمرت كليا، هناك أن تطلق أصير فرض السيادة على الضفة الغربية، فإذا هذا أصبح بعيد المنال. الأمر الثاني، هناك ثبات في الدعم الاستراتيجي السياسي لإسرائيل. ترامب قدم في ولايته الأولى ما لم يقدمه أي رئيس أمريكي لإسرائيل. سيستمع على هذا المنوال وسيجد أمامه نتنياهو الآن فسحة زمنية شهرين تقريبا لإكمال مبادئه والاستحداث وفرض واقع جديد يؤدي إلى
بخصوص الصين
في التسوية التي ستنشأ بعد 20 يناير.
نعم، بخصوص الصين أستاذ شوقي، كان هذا السؤال أيضا، هل ستكون هناك تهدئة أم تصعيد خصوصا من الناحية الاقتصادية بين الجانبين؟
التصعيد أكيد، نحن أمام فترة عصيبة جدا، أتوقع تصعيدا في الفترة المقبلة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ شوقي عشقوتي، كنت معنا من بيروت.
شكرا.
وجزيل الشكر لضيفنا من واشنطن الكاتب والصحفي المختص بالشأن الأمريكي إيلي يوسف، شكرا جزيلا أستاذ إيلي لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا لك.
بهذا إذن مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج رودي المحمود وبشارة بوسيبة على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. كان هذا الحوار إذن بين واشنطن بون وبيروت، اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.